بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى حال المجرمين ذكر حال المنيبين وثوابهم، فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله، فاجتنبوها في عبادتها، وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم، لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها. وأنابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له، فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام. ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات لهم البشرى التي لا يقادر قدرها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بها. وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤية الصالحة والعناية الربانية من الله التي يرون من خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة، ولهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة. وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة. ولما أخبر أن لهم البشرى أمره الله ببشارتهم وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة، فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا جنس يشمل كل قول، فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه. فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه، وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله، كما قال في هذه السورة: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وفي هذه الآية نكتة، وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كأنه قيل هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب، وحتى نعرف أن من آثره علمناه أنه من أولي الألباب؟ قيل نعم، أحسنه ما نص الله عليه بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله لأحسن الأخلاق والأعمال، وأولئك هم أولو الألباب، أي العقول الزاكية. ومن لبهم وحزمهم أنهم عرفوا الحسن من غيره، وأثر ما ينبغي إيثاره على ما سواه، وهذا علامة العقل، بل لا علامة العقل سوى ذلك. فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة، أو الذي يميز لكن غلبت شهوته عقله فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل. هذه الآيات في الثناء على الموحدين بعد أن ذم الله تعالى المشركين وبين جزاءهم وعقوبتهم. قال الله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أي الذين اتصفوا بهذه الصفة بأن اجتنبوا الطاغوت أي باعدوا الطاغوت وفارقوه ولم يقتربوا منه، بل سمى الله تعالى فعلهم اجتنابا، بمعنى أنهم صاروا في جانب والطاغوت في جانب آخر، فلا يقربونه ولا يقاربونه. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو المجاوزة. فمعنى قولهم طغى فلان أي جاوز الحد الذي جعله الله تعالى له أو أذن له فيه. فالطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو كل شيء جاوز به العبد حده، سواء كان ذلك في العبادة أو في الطاعة والاتباع. فكل ما حصلت فيه مجاوزة للحد فهو طاغوت، أي طاغوت عند متخذه، قد اتخذه طاغوتا وإن لم يكن طاغوتا في حقيقة الأمر، لكن باعتبار فعل من جاوز به الحد. فقد يكون الطاغوت معبودا، يتخذ بعض الناس بعض مخلوقات الله إلها يعبده، فهذا جاوز بها الحد واتخذها طاغوتا. أو في الطاعة فيطيعه في كل ما يأمره به، سواء كان من طاعة الله أو من معصية الله، يفعل كل ما أمره، أو في الاتباع بأن يتبع مخلوقا ويسير على طريقه ويفعل مثل ما فعل حقا كان أو باطلا. ولذا قال ابن القيم رحمه الله قال: والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا الطاغوت شامل لكل آلهة عبدت من دون الله، شامل لكل من ادعى ما ليس له، كمن يدعي علم الغيب أو القدرة على التصرف في الكون أو معرفة ما لا يمكن معرفته من الأمور الخافية. فكل هذه طواغيت. فوصف الله تعالى المؤمنين بأنهم اجتنبوا الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، اجتنبوا عبادتها وابتعدوا عن ذلك، وأنثها، لأن هذه الآلهة مؤنثة التي عبدت من دون الله ذكرت في كثير من الأدلة بلفظ التأنيث لتحقيرها وتقبيحها. وأنابوا إلى الله، وهذا لازم التوحيد، أن من فارق الطاغوت واجتنبه أنه ينيب إلى الله، يرجع إلى الله في العبادة والطاعة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه صفة، اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله، أي رجعوا إليه في العبادة والطاعة، فلم يعبدوا سواه. لهم البشرى، لهم البشرى في كل أحوالهم، لهم البشرى في الدنيا أولا، كل أدلة التي بشرت الموحدين هي بشرى لهم، كل آيات والأحاديث التي فيها تبشير هي بشرى لهم، ولهم بشرى عند الموت، ولهم البشرى في قبورهم، ولهم البشرى يوم القيامة، فلهم البشرى في سائر أحوالهم. ولذا قال الله لنبيه: فبشر عباد، أي بشر هؤلاء عبادي الذين أخلصوا العبادة لي واجتنبوا الطاغوت. ثم وصف هؤلاء العباد بقوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال بعض المفسرين: القول في هذه الآية جنس يشمل كل قول، كما قاله السعدي هنا، أنه شامل لكل قول، فيستمعون كل قول ولكن يتبعون أحسنه، أي يعملون بأحسنه ويطبقون أحسنه. وهذا القول فيه نظر وليس بقوي، لأن هناك أقوال لا ينبغي استماعها، ومدح الله المؤمنين على عدم استماعها، وهنا عبر بالاستماع فلم يقل والذين يسمعون. ففرق بين السماع والاستماع، الاستماع معنى القصد إلى تسمع هذا القول، وبينهما فروق كثيرة في الأحكام في السماع والاستماع. فالسماع أن يسمع الإنسان شيئا ولو لم يكن قاصدا لذلك، قد يمر إنسان في سوق يسمع غناء، قد يسمع الكفر، كلام هو كفر. وأما الاستماع فهو القصد إلى تسمع هذا الكلام والإصغاء إليه. ولذا يقول الفقهاء: من استمع إلى قارئ يقرأ فقرأ آية فيها سجدة فسجد فإنه يسجد معه. وأما من سمعه ولم يكن مستمعا له فلا يسجد. وهذا صح عن جماعة من الصحابة كما مر معنا عن عثمان وغيره. وهكذا فرق بين السماع والاستماع، فالذي يسمع الكلام المحرم أو الغنى والمزامير سمع وليس قاصدا للسماع لا يأثم، والذي قصد الاستماع هذا آثم. وهنا نرى أن الآية فيها استماع، الذين يستمعون القول، وهذه الآية في الثناء عليهم ومدحهم. فالقول بأن قوله هنا القول اسم جنس يشمل كل قول لا يتناسب مع ذلك، فإن من الأقوال ما لا يجوز استماعها. قد قال الله عن المؤمنين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أي سمعوه لا يتسمعونه يعرضون عنه. وهكذا في غيرها من المجالس التي يحصل فيها الخوض في ذكر الله وفي آيات الله أثنى الله على المعرضين عنها والذين لا يستمعون لها. فلذا تفسير القول في هذه الآية بأنه جنس يشمل كل قول ليس بقوي، قال به بعض المفسرين. وقال أكثر المفسرين إن القول هنا منهم من قال القرآن ومنهم من قال الوحي، القرآن والسنة، وهذا هو الذي تؤيد الأدلة. فإن الله تعالى سمى القرآن قولا في مواضع كثيرة من القرآن، قال الله سبحانه أفلم يدبروا القول، القول هو القرآن. وقال الله ولقد وصلنا لهم القول، أي الوحي القرآن. إنه لقول رسول كريم، أي هذا القرآن. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وغيرها من الأدلة الكثيرة التي فيها إطلاق القول على القرآن. فلذا قال بعض المفسرين القول في هذه الآية هو القرآن، وقال بعض المفسرين القول هو القرآن والسنة أي الوحي، وكلاهما ليس ببعيد. وهذا هو الصحيح. بقي قد يقول قائل كيف معنى فيتبعون أحسنه؟ هل معنى أنهم يتركون أشياء مما ورد في القرآن؟ الجواب أن معنى يتبعون أحسنه أن في القرآن والسنة من الأحكام ما هو حسن وفيها ما هو أحسن، فهؤلاء صفتهم أنهم يتبعون الأحسن. فمثلا قول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهذه الآية فيها حسن وفيها أحسن. فيها حسن أنه يجوز أن تأخذ المرأة المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان قد سمى لها، هذا جائز حسن، وقلنا حسن لأنه ورد في شرع الله، ولا يرد في شرع الله إلا حسن. بقي هناك أحسن وهو العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. جعل الله تعالى العفو أقرب للتقوى، فصفة هؤلاء أنهم إذا سمعوا هذه الآية أخذوا بالعفو. وهكذا قال الله سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالآن هذه الآية فيها حسن وفيها أحسن. فيها حسن أن يجازى المسيء بمثل إساءته، هذا جائز، وإذا كان جائزا فهو حسن، لأنه لا يرد في شرع الله إلا حسن. بقي هناك شيء أحسن، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهكذا قول الله سبحانه: ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالانتصار من الظلم جائز حسن، وأحسن من سماه الله من عزم الأمور الصبر والعفو. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أيضا مثلا في الشرع أدلة فيها عبادة كلها مجزئة، بعضها أفضل من بعض. فمثل الأدلة التي فيها الحث على صلاة الوتر وقيام الليل، من صلى 3 ركعات عمل بالأدلة وعمل ما هو حسن، بقي هناك ما هو أحسن من 3 وأن يصلي 11 ركعة. فهؤلاء صفتهم أنهم إذا سمعوا هذا القول اتبعوا أحسنه وأفضله وأعلاه مرتبة، وهذا هو القول الصحيح كما سبق أنه الذي تدل عليه الأدلة. الذين يستمعون القول أي القرآن أو القرآن والسنة فيتبعون أحسنه أي أحسنه مرتبة وأعلاه وأفضله. قال الله: أولئك الذين هداهم الله. هؤلاء هم الذين هداهم الله للأعمال الصالحة، للأخلاق الحسنة، لفعل أعلى الأمور وأخير الأمور وأفضلها. هداهم الله باتباعهم، وأولئك هم أولو الألباب. هؤلاء هم أهل العقول حقا، الذين قدموا الأفضل والأعلى منزلة والأحسن على ما سواه، فميزوا الأحسن من غيره أولا، ثم كان عندهم عزيمة أن قدموا الأحسن واتبعوه. فهذه الصفات صفات عباد الله الممدوحين الذين بشروا بهذه البشارات العظيمة، وهذه البشرى متصلة لهم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، وهي يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. اجتنبوا الشرك بالله وأقبلوا على الله في عبادتهم، واستمعوا إلى أدلة القرآن والسنة استماع من يريد العمل والامتثال والانقياد، ثم أخذوا أحسن ما دلت عليه وأعلاه مرتبة وأكمله منزلة، فمدحهم الله تعالى بهذه الصفات العظيمة، وأخبر أن هذه الأفعال كانت سببا في هدايتهم. فالاتباع لأحسن القول سبب في الهداية، فكلما كان العبد متبعا لأحسن القول كلما كان نصيبه من الهداية أعظم إكراما من الله تعالى له. أخ يقول: هل يدخل في الطاغوت من يتبع إماما على كل ما يقول ويعمل صوابا كان أو خطأ؟ نعم، إذا اتخذ ولو إنسان صالح ولو فعل خلاف الحق اتبع قوله واتبع فعله، هذا قد اتخذه طاغوتا، وإن كان هو إمام صالح ليس بطاغوت، لكن هذا جاوز به الحد. فلا يتبع في كل قول من أقوال وفعل من أفعال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البشر فيخطئ ويصيب، ويجب على من علم الخطأ الصادر من أحد من البشر أن يجتنبه مهما كانت منزلته ومهما كانت مكانته، ولا يجوز متابعته على الخطأ. وهذا أمر لا بد من التنبه له. فلا يجوز للإنسان أن يقلد غيره في صحيح من أقواله أو باطل، أو في ما هو من أفعاله صحيح أو غير صحيح. بلغ الحال ببعض المتعصبين للمذاهب الأربعة أن يرد الأدلة من كلام الله أو كلام رسوله لأنها خلاف المذهب، بل بعضهم يقول لو كان هذا الحديث صحيحا لعلمه الإمام، فإنه أعلم مني ومن غيري، فلما قال بخلاف هذا القول كان هذا الحديث عنده ضعيفا، ويضعف الحديث لأنه خالف ما قاله الإمام الذي هو يسير على مذهبه، وهذا مما لا يجوز قطعا، ولو قال بهذا القول من قال وخالف قوله الدليل فلا يلتفت إليه. أخ يقول إذا كان في الرجل عيب في جسده وأراد الزواج هل يبين هذا العيب؟ سبق معنا أن الضابط في ذلك أن كل عيب يمنع كمال أو يمنع الاستمتاع، استمتاع أحد الزوجين بالآخر، فهذا هو الذي يبين، ولا ينبغي الغش ولا يجوز، لا سيما في حق الرجل قد يكون آكد، فإن الرجل إذا كان في المرأة عيب وكتم عنه يملك فراقها، وأما المرأة قد تظل محبوسة معه، فيبين العيب ولا يجوز الكتمان في حق الرجل أو في حق المرأة إذا كان عيبا يمنع الاستمتاع. فإن قبل بعد ذلك الزوج الآخر بهذا الزوج مع هذا العيب فلا حرج. أخ يقول ذهبت مرة أحلق فشغلوا الأغاني وأنا أحلق ثم استمعت وأنا غير قاصد، قل ثم سمعت لا استمع، أما الاستماع فهو عن قصد، فهل أنا آثم؟ لا لست بآثم، ولكن لا ينبغي أن يذهب إنسان إلى مثل هذه الأماكن، لا يحضر هذه الأماكن أصلا، يحلق في بيته أو عند أصحابه، والآن الحمد لله صار الأمر ميسر، حتى هذا الحلاق الذي يحلق يحلق بهذه الآلة المكينة الكهربائية، يحلق عند أخيك أو في بيتك أحسن، أحسن وأيضا حتى أطهر. هذه الآلة الحلاقة ربما قد حلق فيها في اليوم 20-30 شخص، وربما هذا في رأسه أمراض وهذا رأسه ليس بنظيف، وأنت تأتي بعدهم، زد على ذلك هذه المخالفات، فكون الإنسان في بيته أحسن، يسلم من المخالفات ويسلم من الأمراض التي قد تنتقل بهذا السبب، وأحسن له من نواحي كثيرة. وأخ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هل يدخل في هذا من أهمل أهله وأهمل متابعتهم وحثهم على طلب العلم والاستقامة وهو طالب علم؟ هذا من التضييع، بل من أعظم التضييع أن يكون إنسان طالب علم ومن هم في ذمته في ضياع، زوجته أبناؤه بناته ومن هو قيم عليهم، هذا من أهم ما يجب معاهدتهم به بالنصح بالتعليم بالدعاء لهم، فلا يغفل طالب العلم عن ذلك، لا يغفل عن أمر أهله وبيته وأولاده، يجتهد في دعاء الله تعالى لهم أن يصلحهم الله وأن يحفظهم في دينهم وفي عقيدتهم وفي أخلاقهم وفي سائر شؤونهم، وهكذا يتعاهدهم بالنصح بالتوجيه، فهذا من القصور أن يكون طالب علم وأهله وأولاده في خلل في استقامتهم وإعراض عن هذا الخير وعن العلم. والله إن هذا من القصور الذي لا ينبغي أبدا أن يكون في أوساط طلاب العلم. فنجتهد جميعا في ذلك، وكما أن على الإنسان لنفسه حقا كذلك لأهله وأولاده عليه حق. فالوقت الذي يحفظ فيه ويراجع ويبحث هذا خير عظيم، لكن لا ينسى أيضا نصيب من هم في ذمته من تعليمهم وإرشادهم ونصحهم، لا ينسى أن يتفقد حاجتهم ويتلمس النقص الذي في قلوبهم، لا يسكت عن نقص يجدونه في أوساطهم، أي قد يكون نقصا ولو بالنصيحة والتربية. أما أن يكون الأسر على إهمال وفي نقص وخلل فهذا له أضرار كثيرة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.